الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة مع هذه القواعد النافعة التي هي عون بإذن الله على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن الذي أنزله الله ليتدبر آياته. ولا شك أيها الإخوة أن الإلمام بهذه القواعد تعين كثيرا على فهم جملة من آيات القرآن، وفي هذه الجلسة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا فيها بالإخلاص، فإن مدار الأعمال قبولا وردا هو النية، فلا بد أيها الإخوة أن نراجع هذه النية دائما وباستمرار، ونصحح هذه النية دائما. وستأتي قاعدة عند المصنف رحمه الله، أي بعد قاعدة، وهي القاعدة 37 التي يقول فيها المصنف: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أفعال العباد. فهذه الجلسة أيها الأخوة نقرأ معا القاعدة 35. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة 35: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. هذه القاعدة أيها الأخوة مشتملة على 3 جمل، كل جملة تعد قاعدة برأسها، وهي من القواعد المندرجة تحت قاعدة المصالح، وأن الشريعة قائمة على جلب المصالح ودفع المفاسد. وبعض العلماء اعتبر الشريعة كلها قائمة على هذه القاعدة، ولهذا ألف العز بن عبد السلام كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وبنى هذا الكتاب على هذه القاعدة، وأن الشريعة كلها جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وهي من القواعد الجديرة بالاعتناء والدراسة والفهم، وهي داخلة من القواعد الكلية التي لا تكاد أو لا يكاد باب من أبواب الفقه يخلو منها، بل إن الأمور الدنيوية كذلك قائمة على قاعدة المصالح. والكلام طويل في المصالح من حيث تنوعها ومراتبها. إذن أيها الأخوة، هذه القاعدة من أراد أن يقرأ المزيد حولها ويتعرف على جوانبها، فمظن هذه القاعدة كما أخبرتكم هي قاعدة المصالح أو قواعد المصالح. والشيخ رحمه الله من استقرائه لآيات القرآن يذكر هذه الفائدة، يقول: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين. هذه قاعدة، تقديم أعلى المصلحتين. قال: وتقديم أهون المفسدتين. وذلك بأن ترتكب أهون المفسدتين. قال: ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. هذه ثلاث قواعد. الآن إذا سألتكم سؤال، هذا الكلام، وأعني به الجزء الأول والجزء الثاني، الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين، إذا سألتكم سؤال، في أي الأحوال، متى؟ هل دائما؟ ماشي، أحسنت، يعني في حال التعارض وفي حال التزاحم. أما في حال السعة فإن الأصل أن المسلم يأتي بالمصالح، ما استطاع إلى ذلك سبيلا لا يترك المصالح. هذه المصالح سواء كانت مصالح واجبة، الآن نحن كلامنا عن المصالح الدينية، سواء كانت واجبة من باب الواجبات أو كانت من باب النوافل. يعني شخص دخل المسجد وأذن الظهر، عنده سعة، يصلي تحية المسجد، يصلي ركعتي الوضوء، يصلي راتبة الظهر، كل هذا يسعى، فيأتي بالمصالح ما استطاع، هذا الأصل. وكذلك المفاسد يبتعد عنها عموما. لكن الكلام هنا عند التعارض وعند ازدحام المصالح وازدحام المفاسد، فهنا يأتي الفقه ويأتي ماذا؟ التطبيق الصحيح لهذه القاعدة. الآن نحن مثلا نلاحظ في أبسط الأمثلة، إذا دخلنا المسجد في صلاة الفجر والإمام يصلي، تلاحظ البعض ماذا يفعل؟ يتسنن. هنا ماذا فعل؟ قدم أدنى المصلحتين، وكان الأصل أن يقدم أعلى المصلحتين، فيبدأ بماذا؟ بالفريضة القائمة. هذا فضلا عن ورود الحديث، يعني نحن بغض النظر عن ورود الحديث تطبيق هذه القاعدة. كذلك لو أن شخصا فاتته صلاة حتى خرج وقتها، ثم أدرك الصلاة التالية ولم يبق من الوقت إلا مقدار ما يؤدي به هذه الصلاة الحاضرة. شخص فاتته الظهر ما تذكر الصلاة صلاة الظهر إلا في آخر وقت العصر، وما في وقت إلا 5 دقائق لصلاة العصر، فهنا تطبيق هذه القاعدة أنه يبدأ بماذا؟ بالعصر، لأن هي المصلحة الآن، لأنه لو انشغل بالظهر لصارت صلاتان مقضيتان، وكونه يعني دائما الأداء مقدم على القضاء، فكونه ينشغل بالأداء وإن فوت، لأن الصلاة تلك خلاص انتهى وقتها، خرج وقتها، فلا يكثر من الفوائت، بل ما دام عنده وقت يؤدي فيه الحاضرة فليصلي الحاضرة، ولا ينشغل بالقضاء بقضاء الفائتة ويترتب على ذلك فوات صلاة أخرى. وهكذا يعني نماذج كثيرة، وتندرج تحت هذه القاعدة قواعد كثيرة جدا وأمثلة لا تعد ولا تحصى. مثلا الصائم إذا وجد غريقا، هذه طبعا ستأتي في نؤخرها في القاعدة الجملة الثانية، إذن الحث على أعلى المصلحتين، هذا منهج في القرآن وعدة آيات تشير إلى هذه القاعدة. يقول الشيخ: وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة. دائما مثل هذا مقدمة لبيان أهمية القاعدة، يبين الشيخ رحمه الله أهمية هذه القاعدة ويفخم من شأنها ويبين أنها قاعدة ماذا؟ جليلة، ليشحذ الأذهان إلى الاعتناء بهذه القاعدة والعناية بها. ومما يدل على أنها قاعدة جليلة أن الله نبه عليها في آيات كثيرة، فمن الأول يعني بالأول الحث على أعلى المصلحتين، المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، يعني مما يندرج تحت هذه القاعدة قاعدة المفاضلة بين الأعمال، وأي الأعمال أفضل. ولا شك أيها الأخوة أن قاعدة المفاضلة بين الأعمال قاعدة متقررة في أحاديث كثيرة، وذلك لما يسأل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فهناك أعمال فاضلة وهناك أعمال مفضولة، سواء في الفرائض والنوافل. في الفرائض هناك أعمال فاضلة أفضل من غيرها، وفي النوافل كذلك هناك أعمال أفضل من غيرها. وأهل العلم لهم كلام في هذه الأحاديث، لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فيجيب كلا بجواب، يذكر لهذا الجهاد ويذكر لهذا بر الوالدين ويذكر لهذا، فما السر؟ هل هذا يعتبر نوع تعارض بين هذه الأحاديث أم ما هو السر؟ يقولون: يجيب النبي صلى الله عليه وسلم كل سائل بحسب ما يعني يناسب السائل، هذا يرى أن الجهاد في حقه أفضل فيجيبه بالجهاد، وهذا يرى الصلاة في حقه أفضل فيجيبه بالصلاة، وهكذا. فدائما الأعمال بحسب يعني ما يقوم في السائل من استعداد لهذه الأعمال. والله سبحانه وتعالى بيّن في آيات كثيرة المفاضلة بين الأعمال وبين العاملين، مفاضلة بين الأعمال وبين العاملين. من ذلك أيها الإخوة في سورة الحديد يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إذن أولئك الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا قبل الفتح أفضل من الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا بعد الفتح. طبعا المفسرون مختلفون في المراد بالفتح في هذه الآية، وجماهيرهم على أن المراد به فتح مكة، وذهب بعضهم إلى أن المراد به ماذا؟ فتح الحديبية، صلح الحديبية، الله سبحانه وتعالى سماه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالجمهور على أن المراد به فتح مكة، فمن قاتل قبل فتح مكة وأنفق أمواله قبل فتح مكة أعظم وأفضل وأرفع درجة من الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا بعد الفتح. الله قال لا يستوى، ليسوا سواء، لكن قال وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. لكن كما نعلم أن الجنة مثلما أن النار دركات فالجنة درجات، كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، وإن أهل الغرف لا يراءون كما تراءون الكوكب الدري، كما نشاهد هذا الكوكب في السماء كذلك أهل الغرف، فهم درجات عند الله. لا يستوي، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. طبعا هناك شيء محذوف في الآية يعلم من السياق، ولهذا اكتفي بعدم ذكره لأنه معلوم، أي المراد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، هذا المراد، أي هؤلاء وهؤلاء لا يستوون. فالذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا أعظم من الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا. لماذا أيها الأخوة؟ وإنما كانت النفقة كما يقول القرطبي قبل الفتح أعظم لأن حاجة المسلمين كانت أكثر، قبل الفتح كانت الحاجة أكثر إلى النفقة. يعني لماذا فضل أهل بدر؟ لأن بدر كانت المعركة الفاصلة، ولهذا سماه الله يوم الفرقان، فرق الله به بين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر، فحاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام، وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق، والأجر على قدر المشقة، ولهذا الصديق فاق الجميع لأنه ماذا؟ أنفق كل ماله في سبيل الله، خرج من ماله كله. فالأجر على قدر النصب وعلى قدر المصالح المترتبة على ذلك العمل. أيضا من الأمثلة من المفاضلة في سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية أيها الأخوة لها سبب نزول. مما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في المشركين لما سألوا اليهود، قالوا نحن نسقي الحاج ونعمر المسجد الحرام، أنحن أفضل أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال اليهود عنادا للنبي صلى الله عليه وسلم ومكابرة، قالوا أنتم أفضل. فأنزل الله هذه الآية منكرا عليهم أنهم كيف يسوون بين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ومن آمن بالله واليوم الآخر وقاتل وجاهد في سبيل الله. وهذا يعني سبب. وقيل نزلت لما تفاخر بعض المشركين على المسلمين بأنهم سقاة الحاج وعمار البيت الحرام، فأنزل الله هذه الآية. طيب، هنا يتبين لنا أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام هذه مصلحة، لا شك أنها مصلحة، لكن لما قام بالقوم الكفر، يعني هؤلاء، يقول الله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، قال إنما يعمر مساجد الله من آمن، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فهنا صار الإيمان، ولا شك أن الإيمان والجهاد في سبيل الله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، فهذه مفاضلة. لكن يبين لنا أكثر وجه المفاضلة ما جاء في صحيح مسلم أن نفرا تكلموا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال أحدهم ما أرى بعد الإسلام أفضل يعني عمل من سقاية الحاج، وقال الآخر ما أعلم بعد الإسلام أفضل من عمارة المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل من ذلك. فسمعهم عمر وقد تعالت أصواتهم فأنكر عليهم وقال حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فكما يقول الراوي فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا أيها الإخوة إشكال في هذه الآية، إشكال، والإشكال لابد من يذكر لي الإشكال، من تفطن للإشكال؟ إذا قلنا سبب النزول هذه القصة، سبب نزول هذه الآية هذه القصة. تفضل. لا لا، لأنه يعني إذا ما كان مثله فالإيمان أفضل، يعني ما ليس هنا الإشكال. الإشكال من الصحابة، يعني قصدك أنت كدت أن تصل للإشكال. طيب سهل عليكم، الإشكال في ختام الآية والله لا يهدي القوم الظالمين، وأي الظالمين بالشرك. تفضل شيخ. يعني هم مسلمون كيف يصفهم بالظالمين؟ ها؟ يعني الآن إذا كان مسلم يسقي الحاج هل يعتبر هذا الظلم؟ لا. لا، هو يقول ما أرى بعد الإسلام، يعني الإسلام أولا، الإيمان بالله أولا، لكن بعد ما أسلمنا يقول ما أرى شيء أفضل من كذا، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. هي لا، الآن أنا أقول الآن الإشكال اتضح، أن كيف تنزل فيهم هذه الآية إذن الآية لم تنزل فيهم؟ يعني حل الإشكال أن الآية لم تنزل فيهم. طيب لماذا يقول راوي فأنزل الله؟ هنا يقول كما يجيب القرطبي رحمه الله، وهذا الجواب متعين، أن هذا تصرف من الراوي، يعني ليس المقصود أن الآية إنما نزلت في ذلك الحين، وإنما الآية كما تبين بعض الروايات نزلت في أسرى بدر، لما قال بعضهم يعني لما قال العباس لما أسر، ها قال يعني نحن نسقي الحاج وشيبة، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ليبين أن الجهاد أعظم من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، فاستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، فظن الراوي أنها نزلت في هذه القصة، وإنما هي نازلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية. لكن هنا يأتي إشكال آخر، هذا الجواب يعتريه إشكال آخر. ما هو هذا الإشكال؟ ها؟ ها؟ لا، ذكرنا سبب نزول الآية، قلنا أن المشركين، لا هنا الآن، هنا نحن نقول الآن لو قلنا أن الآية لم تنزل هنا، نزلت من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم استدل بها على أناس مسلمين، الإشكال أن كيف آية نزلت في الكفار ويستدل بها على أحكام المسلمين؟ ولا شك أن أحكام الكفار تختلف عن أحكام المسلمين، هذا الإشكال. والجواب سهل، أنه لا يمتنع أن يستدل بالآية وإن نزلت في المشركين، أن يستدل ببعض جزئياتها على بعض أعمال المسلمين. ولهذا نظائر كثيرة، من هذه النظائر ما ثبت أن حذيفة رضي الله عنه رأى في يد رجل خيطا فنزعه ثم تلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولا شك أن تعليق التمائم أيها الإخوة في بعض أحواله يكون شرك أصغر، فاستدل بهذه الآية النازلة في الكفار بماذا؟ استدل بها على إنكار هذا الفعل. كذلك عمر رضي الله عنه يعني لما ذكر أنه معنى كلامه أنه لو شئنا لاتخذنا الشواء وصحفة تأتي وترفع أخرى، ها لو شئنا يقول فعلنا هذا، ولائم مد البصر وصحون مليئة بالشواء وبالذبائح، لكن خشيت هذه الآية أن يقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وهذه الآية لا شك أنها نزلت في الكفار، ولكن استدل بها عمر للاحتجاج ببعض الجزئيات من هذه الآية بما يناسب الحال، وهذا كان بمسمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، وبهذا يزول الإشكال. إذن الاستدلال، النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية، وبهذا يتضح تفاضل الأعمال، فالجهاد في سبيل الله أعظم من أن يفرغ إنسان نفسه في الحرم يسقي الحاج ويعمر المسجد الحرام. أجعلتم سقاية الحاج؟ هنا أيها الإخوة لابد من تقدير، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ يعني المفاضلة هنا إذا أخذنا الآية على ظاهرها، المفاضلة بين العمل والعامل، واضح؟ سقاية هذه عمل، سقاية اسم مصدر عمل، سقى سقاية، وهنا أقام الاسم مقام المصدر، سقى سقيا المصدر سقي، لكن أقام الفعل هنا لوضوحه ولأنه معلوم أقامه مقام ماذا؟ المصدر. فهنا العمل قوبل بالعامل، فلا بد من التقدير، أما التقدير يكون في أول الآية أو يكون التقدير في آخر الآية، إما أن يكون التقدير عند سقاية أي فنقدر ونقول أجعلتم أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وكمن جاهد في سبيل الله، أو يكون التقدير أجعلتم سقاية الحاج كعمل من آمن وكعمل من جاهد في سبيل الله، هكذا يكون التقدير. وبعضهم قرأ أجعلتم سقاة الحاج، وليست من القراءات المتواترة، أجعلتم سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام، وبهذا لا نحتاج إلى التقدير فلا يستوون. إذن من كان متفرغا لسقاية الحاج مثلا ثم جاء موعد الجهاد وكان هناك جهاد قائم بشروطه وبجهاد شرعي، فالأفضل أن يذهب للجهاد ولا يبقى هنا حتى لو كان يبقى في المسجد الحرام. قال وكقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين في سبيل الله، إذن لا يستوون. جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، يقول فنزل عليه جبريل يعني نزل عليه الوحي، فما وجدت شيئا أثقل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثقل فخذه حتى كادت فخذه أن يعني تنكسر، فأنزل الله عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا أولا نزل، فكتبها زيد، فجاء عبد الله بن أم مكتوم ويعني اعتذر بسبب عماه، ما شأن الأعمى يعني، يقول فثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل عليه الوحي مرة أخرى، فقال لزيد كيف كتبتها؟ فقرأ عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر. إذن القاعدون غير المعذورين، أما المعذور فهو مثل المجاهد في الأجر على قول، وقول آخر أن المجاهد أفضل، لكن الأصح كما صحح القرطبي ماذا؟ أنهم مثله، وهذا يشهد له أحاديث كثيرة، إن بالمدينة غير الآية، الآية فقط استثنت من؟ غير المعذورين، أما المعذور يفهم من الآية أنه مثل المجاهد، وكذلك في الحديث إن بالمدينة أقواما يعني سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، ولهذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سافر أو مرض كتب له من العمل كما كان يفعله صحيحا مقيما. وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. وهذا يؤكد لنا أن الجهاد الأصل فيه أنه مستحب ولا يتعين إلا في حالات معروفة يذكرها أهل العلم، لأن الله وعد الكل بالحسنى، وعد الكل بالجنة. وكلا وعد الله الحسنى، هذا فيما يتعلق بتقديم والحث على أعلى المصلحتين. وهكذا يا الأخوة ارجعوا للأمثلة واستعرضوا القرآن والآيات، تجدون أمثلة أيضا أخرى على هذه القاعدة. قال: ومن الثاني، أي تقديم أهون المفسدتين، أهون أي أصغر وأقل المفسدتين في حال تعارضهما، قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. الكفار يعني أنكروا على المسلمين كيف يقاتلون في الشهر الحرام، كيف قتال في الشهر الحرام؟ فبين الله سبحانه وتعالى أن القتال في سبيل في الشهر الحرام وإن كان مفسدة، إلا أن مفسدته ماذا؟ أقل من مفسدة ما أنتم عليه من الكفر بالله، فجاز ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. فمفسدة الكفر الذي هم فيه أشد من مفسدة القتل، فجاز القتل والقتال لدفع المفسدة الكبيرة. قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم. الآيات اقرأ الآية من أولها. اقرأ، ارفع صوتك. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني الآية، معنى الآية كما يقول الشيخ: فكفهم عن القتال في المسجد الحرام، يعني هذه قبل لما كان يعني يؤمرون بالصبر وبعدم ماذا؟ القتال وبترك القتال قبل أن يفرض الجهاد. يبين الله سبحانه وتعالى السبب، يعني كفهم عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار، يعني موجود مقتضي الذي يقتضي القتال والذي يبرر القتال، الداعي للقتال موجود لكن لم يشرع. لماذا؟ قال: خوف المفسدة المترتبة، يعني مفسدة هناك مفسدة أعلى، ما هي؟ إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته. قال: وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب. الشروط التي كانت في شروط صلح الحديبية كما ظن بعض المسلمين وحتى عمر رضي الله عنه، الشروط في ظاهرها أنها في صالح الكفار. يعني سبحان الله، من يأتي من الكفار مسلما يرد، ومن يأتي من المسلمين كافرا لا يرد. هذا لما ينظر للناظر يراها يعني ذله. كيف؟ والشروط بقية الشروط، لكن هذه وإن كان ظاهرها الضرر، وإن كان فيها نوع ضرر، لكن المصالح وكذلك يعني هناك مفاسد أعظم لم ينتبهوا لها. رأيتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وارتكب أهون المفسدتين لدفع مفاسد أعلى وأعظم. وهذه المفاسد التي ظنوها في بادئ الأمر صارت هي ماذا؟ المصالح. يعني صار الكفار هم من طلبوا إبطال هذه الشروط، يعني صار من يسلم إن كان مسلما حقا ودفعه إلى الإيمان الصدق ويريد فعلا الإسلام لن يرجع، لو جاء إلى المسلمين وردوه لن يرجع إلى الكفار، خلاص أنا ما بغوني ما أرادوني ما يريدوني مسلم أرجع كافر، سيبقى على إسلامه. فماذا صار؟ كل من يسلم يجتمعون في مكان حتى تجمع العدد، وكانوا يغيرون على ماذا؟ سبحان الله. وهكذا فصارت هي عين المصلحة. ومن هذا أيضا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ويا سبحان الله، وهنا يذكرها بعض أهل العلم يعني فائدة ونكتة جميلة. انظروا في مكة ما شرع القتال، كل ما جاء المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقاتلهم ألا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا. كان يمر على ياسر وسمية يعذبان ويقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم ماذا؟ الجنة. وهكذا يأمرهم بالصبر حتى أكثروا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم يؤتى بأحدهم يوضع المنشار عند مفرق رأسه حتى يفرق فرقين نصفين لا يرده ذلك عن دينه شيء. فيأمرهم بالصبر. أولا الغلبة للكفار وللمشركين، أطلت عليكم لكن والمسلمون في ضعف وتعذيب ما شرع الجهاد. ثم لما عز الله نبيه وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم شرع القتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم الآن بالقتال. فبعض أهل العلم يقول سبحان الله رباهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى رسخ الإيمان في قلوبهم، وحتى صار أحدهم يعني كما في قصص كثيرة مثل قصة خبيب بن عدي لما أسره المشركون وعذبوه وقالوا أترضى أن تكون في أهلك ومحمد مكانك، قال ما أرضى أن يكون في مكاني تصيبه شوكة وأنا عندكم، فضلا عن يكون هو عندكم، لا هو في أهله يشاك بشوكة ما أرضى وأنا هنا أقتل. فهؤلاء يقول بعض أهل العلم لو شرع الجهاد في مكة مع هذا التعذيب ومع لعله كان شيء من حظوظ النفس في هذا الجهاد، ممكن يحمله على القتال حظوظ النفس، ظلمني قاتلني أو قتل زوجتي قتل ابني قتل أبي سبحان الله. لكن لما عزوا وصاروا هم الأعزة وقووا وترسخ الإيمان في قلوبهم هنا شرع الجهاد، فصار الواحد منهم يقاتل في سبيل الله لا يريد شيئا آخر، يرجو الجنة يرجو الشهادة في سبيل الله. وهكذا ولعل من هذا يقول، لأن هذه الآية جاءت في قاعدة رقم 26 وهو يعني المفهوم، قال ولعل من هذا مفهوم قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إذا لم تنفع الذكرى لا تذكر. لو ترتب على التذكير، يعني هنا لو كان هو بين أن يترك التذكير أو يذكر فيترتب عليه ماذا؟ مفسدة عظيمة. هنا لا شك أن ترك التذكير مفسدة، تمر على قوم ها وهم على معصية الله، يشربون الخمر ولا تنكر عليهم، هذه مفسدة. لكن هناك مفسدة أعظم، لو هم أنكرت عليهم وتركوا الخمر وصحوا صاروا أصحاها، لا ماذا فعلوا؟ لقتلوا المسلمين وكذا. ولهذا شيخ الإسلام لما مر على جماعة من التتر وهم يشربون الخمر فأراد بعض من معه أن ينكروا عليهم، قال دعهم، يعني لو صحوا لارتكبوا مفاسد أعظم. فهم نحن نترك التذكير هذا مفسدة، لكن لو ذكرت هناك مفسدة أعظم. يأتي جاهل، لا شك أن تركه التذكير هذه مفسدة، لكن لو ذكر مع جهله لارتكب مفسدة أعظم، فيرتكب أهون المفسدتين لتجنب أعلاهما. قال يعني فإن ضرت الذكرى فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين، والآيات في هذا النوع كثيرة جدا. ومن الثالث يعني منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، يسألونك عن الخمر والميسر، وهذه قاعدة أيها الأخوة، في كل ما كان فيه منفعة ومضرة إذا كانت المضرة أكثر منع. الخمر والميسر فيهما إثم كبير وأيضا فيهما منافع، هذا اللي فاتح له بار ها وحانوت للخمر يستفيد أموال طائلة منافع، لكن الضرر الذي فيه أكثر فمنع. قال هذا كالتعليل العام، أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم، وهذا الأصل العظيم، كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورون على استحسانه والعمل به في الأمور الدنيوية، في الأمور الدينية والدنيوية، والله أعلم. يعني لو قيل لإنسان ها جاء ويستشير في مشروع معين وقيل له يعني هذا المشروع ذكرت له الحسنات والسيئات، فوجد أن السيئات أكثر، هل سيخدم على هذا المشروع؟ ها ما راح يخدم، لأن الضرر أكثر المترتب على هذا المشروع، الضرر أكثر من النفع، يعني هو سيربح لكن في هذا المشروع سيمرض، سيصيبه مرض ضغط. جاء واحد يريد يفتح مقاولات مثلا، قيل له والله المقاولات ترى ها يعني ضغط بتصاب بالسكر وبالضغط وكذا، مشاكل محاكم، ها هذا عامل مات، عامل وقع من السقالة، ها طابق وقع على رأسه، وفي المقابل ممكن تستفيد تربح. هذا إذا كان الأمر كذلك فإن أقدم فلا شك أنه مجنون أو يعني ما يعرف عواقب الأمور، وهذه قاعدة عظيمة في الأمور الدينية والدنيوية كذلك. كان في بالي أنا أشرح القاعدة 36 لكن ما أدري أطلنا في القاعدة 35، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، أطلنا عليكم سامحونا. هذه مسألة ابن القيم رحمه الله تراجعون عنده في المجلد الثاني في مفتاح دار السعادة، تكلم عن المصالح والمفاسد وذكر أن الأقسام خمسة من حيث يعني عقلا، من حيث التصور، إما مصلحة محضة خالصة أو أمر المصلحة فيه أرجح، أو مفسدة خالصة محضة ومصلحة ومفسدة خالصة ومفسدة ماذا مترجحة في بعض المصالح لكن مفسدة ومستوي الطرفين. قال الأربعة موجودة، ثم ناقش هل هناك مصلحة محضة في الدنيا، هل هناك مصلحة محضة وهل هناك مفسدة محضة. ناقش هذه المسألة وذكر تفصيل، ذكر قولين ثم فصل، ثم ذكر هذه المسألة هل هناك، هل ممكن أن يستوي الطرفان، يعني هناك شيء مصالحه ومفاسده متساوية. قال هذا لا يقع، لا يمكن أن يوجد شيء مصالحه ومفاسده متساوية، فلا بد أن يعني في بعض الأشخاص يكون مثلا المصالح أرجح، وفي بعض الأشخاص وبعض المحال المفاسد أرجح. هذا ما ذكره ابن القيم، ممكن تراجعه.